بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرعنا بالحديث عن المذاهب باعتبار أن أهم ما هو موجود في مكتبة الفقه ينتمي إلى المذاهب الأربعة، وسأختم بجملة من الملاحظات، ثم بعدها نشرع في الحديث عن أنواع المصنفات الفقهية. وأولى هذه الملاحظات أن كل مذهب من المذاهب الأربعة أصبح على مر العصور يمثل مدرسة متكاملة في الفقه، لأن العادة جرت في كل علم من العلوم أن العلوم تنشأ ويكمل اللاحق منها جهد السابق، ويسد ما نقص ويكمل البناء. فعبر قرون تجد أن التدوين يتطور فتكتمل بعض الأبواب، فيأتي العلماء المتأخرون ويجدوا أنهم قد لا يضيفوا شيئا في بعض هذه الأبواب، فيبتكروا ويبتدعوا طرقا جديدة في التصنيف. يعني على سبيل المثال التأليف في المنظومات العلمية ما كان شيئا متقدما، حصل بعد فترة بعد قرون، وكان الاحتياج له تسهيل الحفظ. ففي الأول كان الغرض من التدوين هو حفظ العلم حتى لا يضيع، ثم بعد ذلك يزداد التفنن، فيتفنن العلماء في الصياغة، في ضبط العبارة، في الاختصار. ثم تأتي مرحلة زيادة في التفنن يحصل فيها نظم الكتب السابقة. فالذي حصل أن كل مذهب من المذاهب الأربعة اشتغل علماؤه بضبط المذهب وحفظه، ثم اشتغلوا بعد ذلك بتأييده بالأدلة، بالدفاع عنه، برد اعتراضات علماء المذاهب الأخرى، ثم دخلوا لحد الاختصار لخدمة المبتدئين من طلاب العلم إلى آخره. فعبر هذه الأزمنة صار كل مذهب من المذاهب الأربعة بعد أن خدم بمختلف أنواع الخدمات التأليفية أضحى مدرسة مستقلة عن باقي المذاهب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تجد المصنفات الفقهية غطت كل ما يحتاج إليه طالب العلم، هناك المختصرات، هناك المتوسطات، هناك المبسوطات، هناك كتب خرجت عن حد الفقه المجرد. مثلا جمعوا أدلة الأحكام لنصرة هذا المذهب، صنفوا في آيات الأحكام التي استدل بها علماء المذهب، فحتى المتفقه لما يحتاج ينظر في الأدلة خدموه على المذهب، خدموه على المذهب. لذلك تجد الكتب المؤلفة في أدلة الأحكام مثلا ألفت على المذاهب الأربعة، فضلا عن الكتب الأخرى التي تخدم الفقيه في أي مذهب كان. حتى كتب الخلاف العالي صنفت لخدمة المذاهب أيضا، يعني صنف علماء كل مذهب كتبا في الخلاف العالي تنصر هذا المذهب. وكذلك الشأن في كتب تخريج أحاديث الفقهاء، تجد أنها على كل مذهب من المذاهب، بل حتى وصل الأمر عند المتأخرين إلى الاعتقاد، فصنفوا في اعتقاد هذا المذهب. على سبيل المثال كما قلت، خرجوا عن حد الفقه إلى جعل المذهب هو ديدنهم وهجيراهم يدورون حوله، فإذا خرجوا إلى العلوم الأخرى خرجوا ضمن دائرة المذهب. ولا شك أن هذا الشأن يعني له وجه محمود وله وجه آخر مذموم، إذا نظرنا أنه ارتبط بالتعصب ووجوب التقليد الذي اشتهر عند المتأخرين. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى أن ضبط أي مذهب من المذاهب والتمهر في كتب هذا المذهب في الواقع تعين على فهم المذاهب الأخرى، لأن الفقيه إذا مهر في مذهب يستسهل عليه المذاهب الأخرى. لما؟ لأنه يظل أن دائرة المسائل المشتركة أكثر من المسائل المنفردة في كل مذهب من المذاهب، فإذا ضبط الفقيه أصول مذهبه وقواعد هذا المذهب الفقهية يجد أنه من المتيسر له أن يضبط أصول المذاهب الأخرى ويضبط قواعد المذاهب الأخرى، لأن القواعد المشتركة بين المذاهب كثيرة جدا، وتجد القاعدة نفسها موجودة في قواعد المذاهب الأربعة، لكن التمثيل يجري على كل مذهب. يعني على سبيل المثال قارن بين الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم، تجد أن الأصل هو التشابه والاختلاف هو في الأمثلة، لأن أمثلة هذا الكتاب جرت على مذهب الشافعية وأمثلة الآخر جرت على مذهب الحنفية، وهكذا الشأن. إذن ضبط المذهب يعني إذا تدرج الإنسان ومشى على ضبط مذهب وتمهر فيه يجد أنه يستفيد في هذا لضبط المذاهب الأخرى، بخلاف الذي يتخبط ولا يكاد يضبط أي مذهب من المذاهب، تجد أنه لا يؤصل علمه ولا يعني لا يكون محررا كالآخر. ثم هو مفيد أيضا لتحصيل الملكة الفقهية. لما؟ لأن الملكة الفقهية تنشأ مع الإنسان مع الطالب شيئا فشيئا من خلال الممارسة ومن خلال التدرب على يد شيخ أو مجموعة من الأشياخ، فإذا تخرج الإنسان على مذهب من المذاهب وحصل الملكة، هذه الملكة تفيده في خدمة الفقه عموما، كما أن النحو مثلا لو درس حصل الملكة النحوية يتمهر في كل المذاهب بعد ذلك، فهي الأمور درجات، فإذا وصل الإنسان إلى تحصيل الملكة المختصة بهذا العلم تجد أنه يسهل عليه الانتفاع من مطالعة الخلاف، بخلاف من لا يحصل ملكة العلم تجد أنه إذا طال على الخلاف يضيع، لأنه لا يضبط أي شيء وليس عنده أصول وليس عنده تقعيد وليس عنده قدرة على التمييز بين الراجح والمرجوح والأصول والفروع، ولذلك تجد أن بعض الناس يضيع للتمييز بين الأصول والفروع ولا يحسن، بينما الآخر يسهل عليه التمييز هذا الأصل ويتفرع عليه من المسائل كذا وكذا وكذا. فإذا ضبط المذهب يفيد أيضا لتحصيل ملكة هذا الفن عموما، وهي الملكة الفقهية مهما كان مذهب هذا الدارس أو المتفقه. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى هي أن المذاهب ارتبطت مع تأخر العصور بآفة من أوخم آفات علم الفقه، ألا وهي التعصب. وأشد ما ضر علم الفقه هو التعصب للمذاهب لأي مذهب كان. وهنا ينبغي أن نفرق بين التعصب والتقليد، لأن التقليد هو اتباع قول إمام يقتدى به في الفن، وهذا سائغ، بل هو وظيفة من لا يحسن النظر في الأدلة. أما التعصب فهو اعتقاد وجوب متابعة إمام بعينه وتحريم الخروج على قوله. وشتان ما بين التعصب والتقليد، فالتقليد هو وظيفة من لا يحسن سوى التقليد، أما التعصب فهو ممنوع مطلقا في حق كل مكلف. لما؟ لأن العامي فرضه سؤال المفتي، لكن وصل الأمر في العصور المتأخرة في بلاد المسلمين هو أن المستفتي عندما يأتي يسأل المفتي يسأله الفتوى ويقول له أنا مذهبي كذا، لأنه يعتقد أنه لا يحل له أن يتبع مذهبا آخر. وطبعا هذا له من الآفات ما لا يخفى، لكن الشاهد أن المذاهب عند المتأخرين ارتبطت بالتعصب، لأنه صار حتى الفقهاء يعتقدون وجوب اتباع مذهب الإمام الفلاني، وهو عندما يستدل أو يبرر يقيم الأدلة على أن إمامه هو أعلم الأئمة، وهذا الاعتقاد في حد ذاته فاسد، لأن اعتقاد أن فلان من الناس هو أفقه الأئمة الأربعة هذا اعتقاد فاسد. وذهبت الأمور كما قلنا إلى حد أن أفسد هذا التعصب علم الفقه، فقتل التجديد وعدم الاجتهاد، وكان هذا الشأن من أعظم أسباب تخلف المسلمين، لا في أمورهم الشرعية فحسب، بل حتى في أمورهم الدنيوية. وقد نص جماعة من العلماء على أن يعني هذه حادثة مذكورة وذكرها كثير من أهل العلم المتأخرين، أن علماء المسلمين ببلاد ما وراء النهر عندما بدأ الروس النصارى بمحاربتهم واحتلالهم، وهذه كانت من أكبر ممالك المسلمين، أفتى الفقهاء في تلك البلاد بتحريم استخدام الأسلحة الحديثة التي طرأت كالبارود ونحوه لأنها بدعة. وطبعا هذا أدى أن تخلفت ممالك المسلمين وسهل الأمر على أعدائهم في محاربتهم، لأنه كيف ترد يعني المدفعية والبنادق، لا تستطيع أن تردها بالترس والرمح والسيف، ولا تستطيع أن تقاتل بها، فسهل احتلال بلاد المسلمين وكان ما كان. هذا لما؟ لأن الاجتهاد أغلق، واعتقد كثير من المسلمين أن باب الاجتهاد قد أغلق، واشتهرت هذه الدعوة وصنفت فيها مصنفات وذكرت في كتب الأصول وكتب الفقه، وأعلن كثير من المنتسبين إلى الفقه إغلاق باب الاجتهاد منذ كذا قرن، وصار ينكر على من يجتهد، صار حتى العالم إذا بلغ رتبة الاجتهاد يخشى من الاجتهاد حتى لا ينكر عليه. وصار كثير من العلماء لا يخرجون عن المذهب مع أنهم قد يرجحون مسائل من خارج المذهب، لأنه لو حصل هذا سيمنع من الأخذ من أوقاف فقهاء المذهب، لأنه كما نعرف صار لكل مذهب من المذاهب أوقاف، فهناك وقف يجري على فقهاء الحنفية ووقف على فقهاء المالكية وهكذا، كما أن هناك أوقاف على القراء وأوقاف على المحدثين وأوقاف على المؤذنين إلى آخر هذه الأوقاف. صار بعض العلماء لا يخرجون عن المذهب، لأنهم لو خرجوا قد يمنعون من الأخذ من وقف علماء هذا المذهب. الشاهد أن الآفات لا تحصى التي حصلت من التعصب، فكل هذا حصل وهو من أعظم الآفات، لكن دراسة المذاهب إذا خلت عن التعصب فهي الطريق لتحصيل الملكة، وهي الطريق لنيل رتبة التفقه والاجتهاد. وتأمل في التاريخ، يعني عامة علماء الأمة على اختلاف مشاربهم مهروا في الفقه بالدراسة على مذهب، ولما تمكنوا وأحسنوا النظر صاروا يخرجون عن المذهب، وإن انتسبوا إليه فالنسبة من باب الأصل لا الفرع، بمعنى أنه ينتسب إلى أصول هذا المذهب، فهو يجري في علم الأصول على مذهب الحنفية مثلا أو الحنابلة. فإذا قيل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حنبلي ومعدود في فقهاء الحنابلة، مع أنه بلغ رتبة الاجتهاد وخالف المذهب في مسائل لا تحصى، لكنه يظل منتسب إلى مذهب الحنابلة. لما؟ لأنه عندما يجتهد يجري على أصول الحنابلة. وهكذا الشأن لو قلنا النووي، لو قلنا يعني كثير من الفقهاء كثير جدا بلغوا رتبة الاجتهاد واجتهدوا وخالفوا المذهب، لكنهم ما خرجوا عنه لأنهم يعتقدون رجحان أصوله، فإذا اجتهدوا يجتهدون وفق أصول هذا المذهب، وحتى لو خالفوا أصول المذهب يخالفون هذه الأصول في شيء معدود، وإن كان في الغالب أن أصول المذاهب تتقارب جدا، والاختلافات يسيرة وسهل أن تضبط. فإذا هذه المذاهب لكن خرجت إلى حد هذه الآفة التي دخلت في كتب الفقه، وكثير من كتب الفقه بل كما قلنا كتب الأصول تنص على عدم جواز الخروج عن المذهب وعلى التحريم وعلى وجوب تقليد الإمام بعينه لأنه كذا وكذا، بل صنف الفقهاء في كل مذهب من المذاهب في الانتصار لهذا المذهب تأصيلا وتفريعا. تأصيلا بمعنى الادعاء أن هذا المذهب هو أحسن المذاهب، وتفريعا يعني لنصرة قول المذهب في عامة مسائل الفقه والرد على المخالفين. وهناك كما سنعرف كتب ترجم لها بعنوان كتب الانتصار للمذهب. هذه أهم الملاحظات التي نكتفي بها يعني بسبب ضيق الوقت، وندخل إلى طرق التصنيف عند الفقهاء. طرق التصنيف عند الفقهاء متعددة وكثيرة، وهي في الغالب مشتركة بين علماء المذاهب، ومنها ما هو مبكر يعني صنف فيه علماء لا ينتسبون إلى مذهب بعينه، ومنها هذا هو الأغلب، لكن منها ما ينفرد به مذهب من المذاهب. كل مذهب من المذاهب قد ينفرد ببعض طرق التصنيف أو قد يشتهر بها أكثر من المذاهب الأخرى. معرفة هذه الطرق مفيدة، لأن هذه الطرق لها غرض، هذه الطرق لها غرض، وكما قلنا يعني إذا طالع الإنسان كتابا لابد أن يعرف ما هو غرض المؤلف أو المصنف في تأليفه لهذا الكتاب حتى يستفيد منه، لأنه قد يستخدم الكتاب في غير غرض المؤلف ولن يصل إلى نتيجة، لن يصل إلى نتيجة، كمن يطالع مثلا متنا مجردا عن الدليل ثم يستنكر على المؤلف لأنه ما ساق الأدلة، مع أن غرض المؤلف أصلا تجريد هذا المتن للحفظ ليس من غرضه بيان الأدلة، فيأتي إنسان ويطالع الكتاب ويقول هذا الكتاب ليس فيه أدلة ليس فيه كذا، وهذا شيء مضحك. لما؟ لأن المؤلف قد يكون صرح أو مذكور في ترجمته أو ذكر المتأخرون مثلا أن هذا الكتاب مجرد عن الدليل وصنفه المؤلف بغرض كذا وكذا. وهذه الطرق سنستعرضها بشكل إجمالي لغرض البيان فحسب، سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة لكنها معروفة عند الفقهاء فنبينها، وقد نمثل عليها بحسب ما يتيسر. فأول هذه الطرق وهو من أشهرها المتون المجردة، ويشبهها وهو طريق ثاني المختصرات، سأذكرها مع بعض للتمييز بينهما. فعندنا متون مجردة وعندنا مختصرات، هاتان الطريقتان متشابهتان لكن بينهما فرق بين، وهو أن المختصرات تعتمد على كتاب سابق أما المتون فهي كتب ألفت ابتداء لا تعلق لها بشيء يسبقها، وإن كانت صورتهما واحدة المختصرات يأتي عالم إلى كتاب يسبقه ويقدر له قيمة، لكن يرى أنه بحاجة إلى الاختصار لأي سبب من الأسباب، فيعمل على اختصاره وتجريده. يعني على سبيل المثال، زاد المستقنع، قد يكون هذا الكتاب هو أشهر المختصرات المعروفة في هذا البلد بسبب التدريس في المدارس والمعاهد وفي المساجد. هذا الكتاب لما جاء مؤلفه ماذا صنع؟ رأى أن كتاب المقنع في فقه الحنابلة للموفق رحمه الله من أحسن الكتب، ورأى أنه يحتاج إلى اختصار لضبط عبارته وتلخيصها تيسيرا على المبتدئين وبيانا لهم للراجح في المذهب. وطبعا لما تقارن بين الأصل وبين المختصر تجد هذه الميزة واضحة لا شك. إذن المؤلف هنا جاء لكتاب سابق ورأى له أهمية فلخصه واختصره، وهذا التلخيص قد يكون بحذف مسائل، وقد يكون بإيجاز العبارة، يعني لا يحدث المؤلف مسائل لكن يأتي بعبارة أكثر إيجازا وتكون أسهل للحفظ، وقد تكون العبارة الموجزة ليست أسهل في الحفظ، قد تكون أكثر وعورة لكنها أكثر ضبطا للتعريف وأحسن من ناحية تصوير المسألة من العبارة المبسوطة التي قد يدخل فيها مسائل أخرى لا يريدها المؤلف، لكن العبارة ما ساعدته. وهذا كما قلنا من التفنن في التأليف الذي حصل في القرون المتأخرة، لأنه ضاقت مجاري التأليف على العلماء، فهذا جعلهم يبتكرون. فمن الابتكارات ضبط العبارة، ضبط العبارة. ما كان العلماء المتقدمون في عامة المذاهب أو في عامة العلوم والفنون يعنون بالعبارة كثيرا، لأن أغراضهم في التأليف ما كانت تتعلق بالعبارة. فلما جاء العلماء المتأخرون صاروا يهتمون أكثر بأغراض التدريس، بأغراض التدريس. فطبعا المتون والمختصرات صارت عبارتها هكذا من باب أنها أيسر في الحفظ، يجرد الكتاب إلى حجم الثلث تقريبا، هذا أيسر في الحفظ. فالمختصرات هذا غرضها في الغالب، ضبط العبارة لكي يكون الكتاب أيسر في الحفظ، في الحفظ، وأحسن إتقانا عند وضع التعريف. لذلك تجد أن تعريفات المختصرات أضبط من تعريفات الكتب الأصلية، تستطيع أن تقارن، تستطيع أن تقارن. هذا في الأعم الأغلب. في التصوير تكون العبارة أكثر ضبطا وإتقانا، بحيث تجد أن المختصر صاغ العبارة بطريقة أنك لو عملت بمفهوم المخالفة تفقد شرطا من شروط هذه المسألة، وهذا بين. ولذلك تجد أن المختصرات تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى من يفكك العبارة، بخلاف الكتب الأصلية عبارتها واضحة، عبارتها واضحة. ولذلك سيأتي التنبيه أن العلماء أو من العلماء من استنكر ونبه إلى خطورة الاعتماد على المختصرات لأسباب مختلفة، سنتعرض لها من باب التنبيه، لأنه ليس هذا الغرض من الحديث. هذه المختصرات. المتون طبعا المتأخرون صاروا يسمون هذا وهذا مثنى، من باب أنه كتاب يعتمد عليه كالمتن ويشرح. المتون هي الكتب التي وضعت ابتداء من غير نظر إلى كتاب سابق. يعني ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لما ألف رسالته ما اختصرها من كتاب سابق، وصاغها على قول واحد في مذهب مالك تيسيرا للطلاب وتقريبا لهم. الموفق بن قدامة لما وضع العمدة صاغها هكذا تيسيرا للطلاب. فهذه الكتب لا تعلق لها بكتب تسبقها، وهي طبعا موجودة أيضا في المذاهب الأربعة، كما أن المختصرات موجودة في المذاهب الأربعة، وصورتها كما قلنا واحدة، لكن المتون لا تعتمد على كتاب سابق، بينما المختصرات تعتمد على كتاب سابق. وهذا مهم عند التمييز، لأن المختصر إذا أردت أن تضبطه تحتاج إلى الكتاب الذي يسبقه. فزاد المستقنع مثلا تحتاج معه إلى المقنع، تحتاج إلى المقنع. وطبعا يأتي علماء بعد ذلك بعد المختصر لكي ينبهوا إلى المسائل التي خالف فيها المختصر الأصل، وهذا موجود في المذاهب الأربعة. كما قلنا هذا من التفنن يعني في التأليف، عندما ضاقت الأبواب في التأليف ابتكر العلماء أبوابا أخرى. وقد يأتي علماء فيختصرون المختصرات، يختصرون المختصرات، كما صنع الموصل الشافعي في تصنيفه في التعجيز في اختصار الوجيز للغزالي، وهنا قد يجرب يحذف المسائل غير المشهورة، يصيغ العبارة صياغة أكثر دقة ونحو ذلك. طيب، أشرنا إلى أن من العلماء من نبه إلى خطورة الاعتماد على المختصرات، وهذا التنبيه في مكانه. لما؟ لأن المختصرات لها وظيفة، لما نسيها المتأخرون وأكبوا عليها وانهمكوا بها وتركوا ما غيرها من الكتب، وقعوا فيما حذر منه هؤلاء العلماء. المختصرات والمتون مفيدة لطالب العلم ابتداء لا انتهاء، يعني إذا انتهى إليها فهذا محذور، لكن إذا ابتدأ بها فهذا محمود، يعني هي كالسلم، هي كالسلم لما وراءه، فليست مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة لتحصيل ما هو أعلى منها من مراتب العلم ودرجاته. لما؟ لأن هذه الكتب صنفها العلماء لكي تكون الدرجة الأولى لتحصيل العلم وليست آخر الدرجات، فالغرض منها تصوير المسائل، يعني معرفة صورة المسألة. فأنت مثلا لما تقول بيع العينة حرام، الطالب المبتدئ يحتاج أن يعرف ما معنى بيع العينة. كيف يعرف هذا؟ من خلال المختصرات. فالمختصرات إذن والمتون المجردة وظيفتها تصوير المسألة وتعريفها. الحد طبعا على طريقة المناطق لنا فيه كلام يطول، لأنه يدخل إلى الحد المذموم من التقعر في العلم والوصول إلى ما لا نهاية له من التعقيد. لكن العلماء عندما يضعون الحد، أو بلغة العصر التعريف وبلغة المتقدمين القول الشارح، هذه الحدود مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم، لأنها تميز له المسألة عما عداها. على سبيل المثال، أنت لما تعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا الحد قد يعني يظنه الإنسان أنه بين ومعروف ولا داعي له. طيب، الصلاة هي هذه الصلوات ذات الركوع وذات السجود، لكن هذا التعريف مفيد للفقيه. لما؟ لأنه بهذا التعريف تستفيد أن سجود التلاوة مثلا ليس بصلاة. لما؟ لأنه لا يفتتح بتكبير ولا يختتم بتسليم، فهو خارج عن حد الصلاة. إذا أخرجته عن حد الصلاة ما معنى هذا الكلام؟ أنك لا تشترط له فروق الصلاة، فلا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة إلى غير ذلك. فالحدود إذن مفيدة لتصور المسألة، لتمييزها عما عداها، لتمييزها عما عداها. لما تحد بيع العينة تميزه عما عداه. ومعنى هذا الكلام إذا فقد شرط من الشروط خرج عن أن يكون عينة، ومعنى ذلك أنه قد يكون له حكم آخر، وهكذا الشأن. الحدود من أين نأخذها؟ من المختصرات. الطالب المبتدئ لا يصح أن يدخل في الأقوال لأنه لا يستفيد منها، وغرضه معرفة الحكم، فيحتاج أن يعرف المسألة مع حكمها، يستفيد هذا من المختصرات ومن المتون، لأن الكتب التي تلي ذلك في الدرجة تدخله الى درجة اخرى وهو لم يضبط ما قبلها. يعني مثلا ما فائدة ان يعرف الانسان الدليل الموجود في المسألة وهو لا يعرف الحكم، وهو لا يعرف الحكم. كثير من المسائل فيها دليل وفيها دليل يخالفها، والانسان للتعبد يحتاج ان يعرف الحكم لا يحتاج ان يعرف الدليل. فاذا هذه الدرجة الاولى نحصلها من هذه المتون والمختصرات، نعرف الاحكام، نعرف صورة المسألة وحكمها. ضبط الطالب هذا انتقل للمرتبة التي تليها بأن يعرف الدليل، هذه مرتبة زائدة ومفيدة. إذا عرف الدليل استفاد، يستطيع بعد ذلك أن يعرف القول الثاني في المسألة فينتقل إلى الدرجة التي تليها وهكذا. إذن هذه المتون المختصرات وظيفتها النافعة لطلبة العلم ضرورية، وهي تصوير المسائل وحدها مع حكمها. فإذا يعني تخيل طالب مبتدئ أول ما يشتغل بالفقه يقرأ في بداية المجتهد أو يقرأ في الإنصاف أو في المغني أو نحوه من الكتب، وهذا حاصل في عصرنا، يحصل مثل هذا. ما النتيجة؟ يتشوش الطالب، وإذا سألته ما معنى المسألة الفلانية التي قد يناقشك في حكمها ويقول لك اختلف فيها الفقهاء، إذا سألته صور لي المسألة لا يحسن تصوير المسألة. يعني مثلا، وهذا يحصل كثيرا جدا، فعندما يأتي طالب مبتدئ ويسأل عن خلاف في مسألة من المهم أن نسأله لكي نعرف هو في أي درجة من درجات العلم. وفي كثير من الأحيان نفاجأ بأن صورة المسألة لا يحسن تصويرها، وقد يناقش في الأدلة وتفاجأ أنه يستدل بأشياء خارجة عن محل النزاع لأنه ما يعرف ما هي صورة المسألة على وجه التحديد. فهذه أمور مهمة. فإذا هذه وظيفة المختصرات، ومن طالعها يطالعها لهذا الغرض. وإذا جاء الشيخ لكي يدرس فهو يدرس ما ينفع لطلابه، قد يكون الطلاب من المبتدئين فيدرسهم ماذا؟ متنا مجردا أو مختصرا، لكن قد يكون الطلاب متقدمين فلا يناسب أن يشرح لهم مثل هذه المتون، بل ينتقل إلى الكتب ذات الشأن الأعلى. ما حذر منه العلماء ما هو؟ هو أن يشتغل الإنسان على هذه المختصرات ويكب عليها حتى تصبح كالقرآن أو كالسنة، بمعنى تصبح هي مدار العلم. يعني وصل الشأن عند المتأخرين الذين درجوا على عصور التقليد أن يصبح المتن هو دليل المسألة. ولذلك إذا سأل الشيخ الطلاب ما هو الدليل على كذا، يقول له الدليل هو قول خليل مثلا في مختصره كذا وكذا، وهذا فاسد، هذا فاسد. لأن الدليل ما هو؟ هو المسائل الأصولية المشهورة، الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس على أصل أو قول الصحابي أو سد الذرائع أو غير ذلك. لكن أن يكون الدليل هو قول صاحب المختصر فهذا فاسد. ولذلك في القرون المتأخرة دار هؤلاء العلماء على هذه المتون، فصاروا يشتغلون بشرحها، وصار من يأتي بعدهم يحشي على الشرح، ومن يأتي بعده يقرر على الشرح، ومن يأتي بعده يعترض على التقرير، ثم يأتي من ينتصر أو من يرد الاعتراض، يعني ينتصر على الأصل. وضيع الناس أصل العلم وضيعوا الاجتهاد. هذا هو ما حذر منه العلماء، أن يشتغل بهذه الكتب لغير غرضها. وصار العلماء يشتغلون بهذه المتون منطوقا ومفهوما وكأنها قرآن. فهذه المتون يبين العالم المفهوم لكي يبين أنه خرج بقوله كذا هذا الشرط ففقدت المسألة هذا الشرط فصار حكمها مغايرا، هذا مفيد. لكن الدوران حول هذه الكتب الذي حصل عند المتأخرين وصل الأمر إلى ما يشابه التقديس، وهذا يقتل ملكة التفقه. وإذا قتلت الملكة لم يتخرج مجتهد، لم يتخرج فقيه، ولم يصل إلى حد الاجتهاد الذي قلنا إنه من فروض الكفايات. لا يصح ولا يجوز أن تخلو الأمة في عصر من العصور من المجتهدين، وإلا من يفتي الناس ومن يبين لهم حكم هذه النوازل التي تطرأ عليهم؟ فيبقى الناس إذن بدون علم وبدون قول وبدون فتوى. ما الذي يحصل؟ يضطربون ولا يبالون أحلالا كان ما يسمعون أم حرام. إذن هذا هو ما حذر منه العلماء. فالاشتغال بهذه الكتب قد يكون محمودا، وهذا الغرض هو الذي من أجله صنف العلماء هذه الكتب، وقد يكون مذموما، وهو إذا خرج عن الحد الذي وضعت من أجله هذه الكتب. وهذا كما قلنا يحصل في أي شيء، كل شيء نافع إذا اشتغل به الإنسان على غير وجهه قد يصبح ضارا، هذا لشؤون الدين ولشؤون الدنيا ولشؤون الدنيا. فإذا المختصرات لا يصح التحذير منها بإطلاق ولا يصح مدحها بإطلاق، بل نعرف ما هو الغرض منها. فإذا انتهى منها الإنسان انتقل إلى المرتبة التي تليها. ولذلك تجد العلماء في كل مذهب من المذاهب لهم مصنفات تناسب التدرج المطلوب لتخريج الفقهاء، ابتداء من سرد المسائل مجردة عن الدليل والتعليل في المتون المجردة، وانتهاء بالخلاف العالي مع الدليل والتعليل. بل وصل الأمر في المذاهب عند المتأخرين أنهم جردوا أهم المسائل، يعني ما اكتفوا بالمختصرات التي تعم أبواب الفقه من أوله إلى آخره، بل انتقلوا إلى ما هو أدق من ذلك، وهو تجريد أهم المسائل التي ينبغي أن يبدأ بها، وهي مسائل العبادات. هذا موجود في المذاهب المختلفة. وبعض المذاهب كمذهب مالك رحمه الله إلى اليوم تبدأ الدراسة عند المالكية بمتن الأخضري في مذهب مالك، وهو متن لأشهر مسائل العبادات ونحوها التي يحتاج إليها المبتدئ. فإذا المتون والمختصرات أصبحت على درجات، منها متون تعنى بذكر أهم المسائل وأشهرها، ومنها متون تستوعب أبواب الفقه بكامله. هذه المتون لا نريد أن نتحدث عن كيفية العناية بها، لأنه أهم ما نريد أن نبينه هو الغرض منها، حتى لا نخرج من حد المحمود إلى حد المذموم. لكن ينبغي أن ننتبه أن هذه المتون في الأعم الأغلب تتضمن اصطلاحات لا بد من معرفتها لفهم ما وراءها. لما؟ لأن الاصطلاحات لها غرض، هو الاختصار والإشارة إلى شيء. فعلى سبيل المثال بعض هذه المتون أو المختصرات تشير إلى الخلاف بعبارة دقيقة، وإذا أشارت إلى الاختلاف أشارت إلى الترجيح أيضا بعبارة دقيقة. إذا ما انتبهنا لهذا الاصطلاح لن ننتبه للفائدة. فمثلا تجد أن صاحب المتن إذا أشار إلى المسألة وقال في آخرها على قول، فمراده أن المرجح خلافه، إذا ننتبه لهذا، لأني لو لم أنتبه سأمشي على ظاهر عبارة صاحب المتن، بينما صاحب المتن قد رجح خلاف هذا القول، وهذا هو مراده من هذا الاصطلاح، وهذا كثير في هذه المتون والمختصرات. إذا قبل أن أقرأ في هذا المتن انتبه لمصطلحات صاحب المتن أو صاحب المختصر. للخلاف اصطلاحه في الترجيح، كما نعرف في بعض المتون يحصل الإشارة إلى القول الآخر وإلى الترجيح بدون ما يقول في قول، وبدون أن يقول في وجه، وبدون ما يقول والمقدم والراجح، بأن يقول وإن ولو. طب هذه اللفظة لا يعني ليس هناك ما يدل على أنها تشير إلى قول آخر، وأن المرجح هو هذا القول أو القول المسكوت عنه. إذا لابد أن أعرف هذا المتن ما هي مصطلحاته لكي أنتفع به، لأنه كما قلت قد يصل الأمر إلى أنني أخذ قول بينما صاحب المتن رجح بمصطلحه الخفي قول بخلاف هذا القول الذي ذكره. فلا بد من ضبط مصطلحات هذه المتون، ومن متون لكل متن مصطلح لا يصح أن نستصحبه لمتن آخر، لأن هذا المتن أو هذا المصطلح قد يكون خاصا بصاحب هذا المتن دون غيره. وهذا الكلام لا ينطبق فقط على الكتب الفقهية، بل حتى على الكتب الأخرى. يعني على سبيل المثال عبارة متفق عليه نعرفها في عامة مجامع السنة وغيرها، تعني أنه رواه البخاري ومسلم من طريق هذا الصحابي، لكن جاءك بعض العلماء فالمتفق عليه عندهم بعدها أنه رواه أحمد والبخاري ومسلم، فقد يكون لأصحاب المتون ولمؤلفي بعض الكتب مصطلحاتهم التي تخصهم دون غيرهم. البغوي في مصابيح السنة مثلا له مصطلحات تفرد بها دون غيره من العلماء، مع أن هذه المصطلحات تستخدم عند بقية العلماء بمعاني أخرى، جاء البغوي استخدمها استخداما يخصه في مصابيح السنة دون غيره من الكتب. فننتبه المصطلح الذي يخص متنا قد لا ينطبق على متون أخرى، سواء كانت هذه المصطلحات للترجيح أو لنقل الخلاف أو لبيان العلماء. شيخ الإسلام عند الحنفية غير شيخ الإسلام عند المالكية، غيره عند الحنابلة، غيره عند الشافعية، وعند الشافعية من المتوسطين غير شيخ غيره عند الشافعية من المتأخرين. وقد يأتي عالم من العلماء فيقول شيخ الإسلام ويريد به شيخه هو بعينه، ويكون هو غير شيخ الإسلام المشهور في هذا المذهب. القاضي في كل مذهب من المذاهب تجد كلمة أو إشارة إلى عالم بقوله مثلا واختاره القاضي وذهب إليه القاضي وقال القاضي. فهل قاضي عند علماء كل مذهب غير القاضي عند علماء المذهب الآخر، بل القاضي عند علماء هذا المذهب المتقدمين يختلف عن القاضي عند علماء المذهب المتأخرين. فننتبه لهذا. والحديث عن المصطلحات له مجالس يعني تختص به، وهو حديث نافع ومهم، بل قد يكون ضروريا لبعض طبقات طلاب العلم، لكن أنا أشير هنا إلى ما يخص هذه المتون المختصرات
لأنها ملأة بالمصطلحات التي لا ينتبه إليها طلبة العلم إذا شرعوا في القراءة، وهذا في الغالب لا يستفاد إلا من الشيوخ. ما فائدة أن تأتي تقرأ المتن أو المختصر أو الكتاب على شيخ أنه يفتح لك أبواب هذه المختصرات، ومن ذلك بيان هذه الاصطلاحات ويدربك عليها حتى تصبح في غاية الوضوح. طبعا الحقيقة علماء المسلمين تفندنوا في هذا الباب حتى وصلوا إلى حد لا مزيد عليه، يعني على سبيل المثال اصطلاحات علماء القراءات لا نظير لها مطلقا في أي فن من الفنون. والذي شرع هذا الباب هو الإمام هذا الفن أبو القاسم الشاطبي رحمه الله في لاميته المشهورة. لما؟ لأنه أشار إلى الخلاف بأحرف وجيزة جرى فيها على حروف أبجد، أبجد هوز، ثم صارت هذه سنة متبعة عند علماء القراءات إلى عصرنا. فنظر كثير من علماء القراءات قراءات مجتمعة أو حرف واحد من أحرفها أو بعض أبواب علم القراءات أو التجويد وعلم العد والضبط، العدد والضبط، بطريقة أبي القاسم الشاطبي في الإشارة إلى اختلاف علماء هذا الفن. وهذا من أغرب ما هو موجود، من أغرب ما هو موجود، يعني لا يكاد يوجد له نظير في فنون الشريعة الأخرى. فإذا هذا يكتفي بهذا القدر في بيان اصطلاحات المتون والمختصرات. ما الذي انبنى على وجود المتون والمختصرات؟ انبنى وجود طريقة أخرى في التصنيف عند الفقهاء وهي الشروح، لأن المتون تحتاج إلى شرح والمختصرات أيضا تحتاج إلى شرح، وهذه الطريقة المراد بها البيان. الطريقة الأولى والثانية المراد بها الإيجاز، وفهمنا ما هو الغرض من الإيجاز. الطريقة الثالثة المراد بها البيان، التوضيح، لأنه لا بد من البيان. فالإيجاز مفيد للضبط وللحفظ، لكن البيان ضروري للفهم والاستدراك وللتمثيل. يعني مثلا في المتون لا مجال للتمثيل، طالب العلم يحتاج إلى ضرب الأمثلة. أين يجد الأمثلة؟ في كتب الشروح. والشراح لهم أغراض كثيرة جدا في البيان، يعني عندما يأتي عالم لكي يشرح متن أو مختصر، ما هو الغرض الذي يريد أن يبينه؟ هذا نعرفه إما من المقدمة وإما من ممارسة الكتاب، من ممارسة الكتاب، لأنه قد يكون غرضه فقط مجرد التوضيح، قد يكون غرضه أن يضرب أمثلة، قد يكون غرضه أن يبين الأدلة. كل هذا يدخل في حد البيان والتوضيح. فإذا البيان والتوضيح لا حد له، نعرفه من غرض المؤلف الذي إما أن يصرح به في الخطبة في المقدمة، وإما أن يعرف من خلال الممارسة. قد يكون غرضه مثلا الدفاع عن الكتاب أيضا ببيان أهم الاعتراضات التي توجه عليه والانتصار للمؤلف الأصل. إذن أغراض البيان لا تنتهي ولا حد لها، وإنما ترجع لمراد المؤلف. لكن وقع الأمر أن كثير من الشروح تتجاوز الشروح أو تتجاوز حد البيان بذكر إضافات ليست من ضرورة البيان، وهذا يبينه بعض العلماء المتأخرين بقولهم مثلا تكميل أو فائدة، يعني يبين بين حد البيان لغرض الكتاب وبين إضافاته على هذا البيان، فيقول لك تكميل، معنى التكميل أنه سيضيف شيء ليس من شرط الكتاب الأصل لكن هي فائدة إضافية، وأنت لو جاوزتها يعني ستفهم الكتاب بدون إشكال، لكن فقط هذه الفائدة، وقد يكون فائدة وقد يقول فائدة، وأحيانا يقول وقد نظر فلان هذا الاصطلاح أو هذه المسائل أو هذه التقسيمات بقوله. وطبعا من فوائد الشروح، من أهم فوائدها، أن الشارح يبين لك الأقسام التي جاءت ضمنا في كلام الماتن، فيقول لك وما كلام الماتن مثلا يتضمن 4 أقسام أو يدخل في كلامه 8 صور وهكذا، هذه من الفوائد. لكن إجمالا نقول إن الشراح لا يتجاوزون طريقتين في الغالب. الطريقة الأولى تسمى الشرح الممزوج بالمتن، الشرح الممزوج بالمتن. في هذه الطريقة يصوغ الشارح عباراته بطريقة تمتزج مع المتن بحيث لو قرأت ما ينقطع الكلام ولا تميز بين كلام الشارح والماتن إلا إن وضعت كلام الماتن بين قوسين مثلا. فإذا حذفت هذه الإشارة الطباعية، حذفت هذين القوسين، صار الكلام متصلا مستقيما. هذه الطريقة الأولى يمتزج فيها المتن بالشرح. والطريقة الثانية المشهورة عندهم بقال أقول، فيأتي الشارح إلى كلام الماتن فيقول قوله، ثم يسوق كلام الماتن ثم ينهيه ويقول أقول أو قلنا أو نحوها من العبارات. المهم تسمى عندهم بقال أقول، يعني طريقة القول المتن ثم أقول أي الشارح. ولكل واحدة من الطريقتين مزايا. فالطريقة الأولى كما قلنا سهلة القراءة ويمتزج فيها كلام العالمين كأنه كتاب واحد، وهذا حصل في المنظومات وحصل في المنثورات. يعني بعض العلماء الذين شرحوا المنظومات مزجوها بكلامهم هم كشراح حتى لا تفرق بين النظم وبين الشرح، بينما علماء آخرون يفضلون الطريقة الثانية، طريقة قال أقول، للفصل بين كلام الماتن وكلام الشارح، ولكل واحدة كما قلنا غرض وفائدة. فإذا ابتدأنا بالدرجة الأولى وهي أساس أي علم من العلوم، المختصرات والمتون، وتليها درجة البيان، البيان لكل مختصر أو لكل متن، والشروح على درجات. يعني المغني مثلا، ما هو المغني الموفق؟ ما هو شرح لمن؟ لماذا؟ مختصر الخرقي، الحاوي الكبير للماوردي. ما هو شرح مختصر المجاني؟ لكن لو طالعت الحاوي، لو طالعت المغني، لو طالعت المجموع للنووي مثلا، تجد أنه صار معلمة أو بلغة العصر موسوعة لهذا المذهب في الأدلة والأقوال والاعتراضات وأشياء كثيرة، وأشياء كثيرة. فهذه خرجت عن حد بيان المتن، لأن مختصر أبي القاسم مثلا ومختصر المزني شرحه علماء كثر وبينوه، لكن هؤلاء الأئمة جاوزوا حد الشرح والبيان إلى الدخول في درجات لا يحتاج إليها إلا المنتهي
كما يقولون،
يعني من بلغ رتبة عالية في العلم. فلطالع أنت لو طالعت المجموع أو المغني ستتجاوز الحد إلى درجة ذكر خلاف الصحابة والتابعين وسوق أدلة المذهب وأدلة المخالفين وتخريج الأحاديث وبيان الغريب، يعني المجموع للنووي مثلا يدخل لحد بيان غريب الأحاديث وبيان غريب الفقهاء
والترجمة للفقهاء،
وهذا يجاوز كثيرا غرض بيان كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. إذن الشروح لا حد لها في النهاية، تبدأ من غرض البيان وتنتهي لكثير من الإضافات التي لا حد لها، بل ترجع كما نقول بلغة العصر لخطة هذا المؤلف أو هذا الشارح في أثناء إعداده لهذا الكتاب. والكلام في الشروح يطول جدا، والشروح كما عرفنا من هذه الإشارات إذن على درجات وعلى أغراض وعلى مراتب، ولها أيضا في الموثوقية درجات ومباينات، لأنه مثلا يعني لو تأتي لشرح المنهاج للنووي شروحه تختلف في موثوقية علماء المذهب بها وفي ضبط المذهب والبيان والانتصار، فليست كل شروح المنهاج على درجة واحدة، وليست كل شروح مختصر خليل على درجة واحدة، وهكذا. وهذا مما يستفاد كما نقول كثيرا من الشيوخ، هو الشيخ الذي يبين للطالب ما هو الشرح المناسب له وبأي شرح يبتدئ.
نتوقف بهذا القدر ونواصل يوم الغد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متصل فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال رب